بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: لو اغتسلتم يوم الجمعة. وهذا اللفظ يقتضي أنه ليس بواجب، لأن تقديره لكان أفضل وأكمل، ونحو هذا من العبارات. وأجاب عن الأحاديث الواردة في الأمر به أنها محمولة على النفي جمعا بين الأحاديث.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. أقول إن الحكم الفقهي لا يؤخذ من نص واحد، وإنما يؤخذ من مجموع ما ورد في الباب من نصوص. وقد جمع الإمام مسلم رحمه الله تعالى طائفة من هذه النصوص، وكان رحمه الله تعالى ممن يبدو لي يرى الوجوب. لو اغتسلتم يوم الجمعة نص محتمل، أقول بهذه المناسبة يعن في بالي في خلوتي أمر ويزداد مع الزمن قناعتي به. يسر الله لنا الوسائل لتذليل العلم ونشره عبر الفضائيات وغيرها، ولكني أقول إن الله تعالى ما حرم السابقين وعلى رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم البركة، فالوسائل عندنا كثيرة والبركة عند الأقدمين. هذه الوسائل، هذا الجهاز الذي تخرج فيه الحديث وتقف عليه تفسير الآية والحكم الفقهي، وهذا الجهاز الذي يجعل الصغير كالكبير والجاهل كالعالم، والباحث المطلع الذي قضى عمره بين الكتب كالذي لا يعلم شيئا ويحصل ما يريد بكبسات، هذا جهاز ظالم، هذا الجهاز ظالم. والعلم مراتب، العلم مراتب، وليست العبرة بالوقوف فقط، العبرة طريق التحصيل وطريقة العلم المناقل، ومن جمع بين يديه أحكاما كثيرة أو نصوصا أو نقولات كثيرة ولم يفقه كيف يتعامل معها، هذا باب يفتح الهوى، وهذا باب يعمق التعالم، وهذا باب من إرهاصات قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأن يعجب كل ذي رأي برأيه. اليوم المبطل حتى في الكليات، حتى في كليات التوحيد، المبطل يجد له مستندا، على التعبير السياسي يجد له عمق استراتيجي لقوله الباطل الذي يخالف ما أجمع عليه أهل العلم من خلال الشذال من أصحاب الفرق الضالة، يبقى يقلب حتى يجد من يقول بهذا القول، وإلى الله المشتكى. وما أجدرنا أن يكون شعارنا: إياك والمسألة التي ليس لك فيها إمام، كما كان الإمام أحمد رحمه الله يلقن طلبته. أقول استدلال الشارح رحمه الله: لو اغتسلتم يوم الجمعة، استدل بدلالة بعيدة، وهي دلالة المقتضي أو المقتضى. لو اغتسلتم لكان أفضل، لكان أفضل، وممكن يكون لرفع عنكم الوزر، وممكن يكون لأديتم حق الجمعة. فالشيء الذي يقدر دلالته محتملة، وقوله صلى الله عليه وسلم فيما سبق: غسل الجمعة واجب، فلا يقضى على المحتمل بالعبارة الظاهرة البينة. ممكن يكون الكلام ليس بحاجة لتقدير، لو اغتسلتم يوم الجمعة أي لو ثبتتم الغسل يوم الجمعة، لو أبقيتم على غسل الجمعة لا تتركوا غسل الجمعة. فالقول بأن قوله صلى الله عليه وسلم لو اغتسلتم يوم الجمعة لكان أفضل، هذا لكان أفضل من كيسنا ومن تقديرنا ومن فهمنا، وهو أثر من آثار رواية الحديث بالمعنى، فلا يمكن أن نقضي على النصوص الصريحة الواضحة من جاء منكم الجمعة فليغتسل، من أتى الجمعة فليغتسل، حق على كل محتلم غسل يوم الجمعة. هذه من حيث دلالتها، من حيث دلالتها على الأحكام أصرح وأوضح، وهي نصية ومأخوذة بالمنطوق. ولو اغتسلتم على الاحتمال وعلى توجيه الشارح على تقدير لا بد منه، والأحسن عند العرب ألا نقدر التقدير، متى نلجأ إليه؟ لما تكون له حاجة. فيمكن أن يحمل الكلام لو اغتسلتم بمعنى أي ثبتتم الغسل خلاص، فلسنا حينئذ بحاجة لقول القائل لكان أفضل لو اغتسلتم، أي لو ثبتتم الغسل، لو بقيتم على الغسل. فلا يمكن أن يجعل هذا النص، لا يمكن أن يجعل مثل هذا النص قرينة تصرف الوجوب إلى السنية، فهذا أيضا ينازع فيه، هذا ينازع فيه. نأتي لتتمة كلام الشارح رحمه الله.
قال رحمه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم واجب على كل محتلم، أي متأكد في حقه، كما يقول الرجل لصاحبه حقك واجب علي، أي متأكد، لا أن المراد الواجب المحتم المعاقب عليه.
أولا هنا عندنا حقيقة عدة قضايا تحتاج إلى بيان. لو أننا سلمنا بالذي سمعنا فهل لنا أن نبني عليه؟ فنقول هل يجوز للمسلم أن يقول لأخيه حرام عليك فلان تفعل كذا؟ والحكم في الشرع ليس حراما. مثلا واحد يعني يعمل دعوة فيدعو البعيد ويترك القريب، فصديقه القريب العزيز الذي دائما معه يقول له معاتبا: يا رجل حرام عليك تدعي فلان وفلان وما تدعيني. طبعا هو أن يدعوه ليس واجبا صحيح، حتى في العرس هل يجب علي إن تزوجت أن أدعو أناسا معينين؟ الواجب علي أن أدعو، لكن ليس واجبا علي أن أخص. ومن دعي لوليمة العرس عليه أن يستجيب. لرواية عند مسلم يغفل عنها كثير من طلبة العلم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من دعي إلى وليمة عرس فليجب. قال في رواية عن مسلم: وليمة عرس، ولكل وليمة أدعى إليها يجب علي أن ألبيها. أصبحت المسألة شائكة جدا وأصبحت الأمور عسرة. طيب هل يجوز للواحد يقول لأخوه حرام عليك تعمل في كذا؟ على هذا الكلام جائز، على الكلام الذي ذكره الشارح هذا جائز. وإذا فهم أن الكلام يراد به تأكيد الحق وليس المراد به، وليس المراد به الحكم الشرعي، فالقول بالجواز له وجه، القول بالجواز له وجه. حرام عليك يا رجل ما تدين أخوك، حرام عليك ما تعزمه، حرام عليك ما تعمل كذا، هذا كلام دارج على ألسنة كثير من الناس. فإذا أريد به الحق، هو قال الواجب هنا المراد به الحق وليس المراد به الواجب المحتم. فلو قلبنا الواجب الحرام هو دارج على ألسنة الناس اليوم حرام عليك، فلكان أيضا الحكم هو هو والتعليل هو هو. هذا محور رقم واحد في الباب. الباب الآخر أعيد كلام الإمام الشوكاني رحمه الله، يقول: إذا أشكل على طالب العلم مسألة غسل الجمعة فينبغي للموفق ألا يحيد عن قوله صلى الله عليه وسلم واجب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فإذا أشكلت عليه الأدلة وتعارضت فعلى الأقل يقول واجب على مراد رسول الله. النبي قال واجب، ومن القبيح كما يقول ابن القيم في الإعلام، يقول: من القبيح بالمفتي أن يسأل عن مسألة ويكون النبي صلى الله عليه وسلم قد قال فيها حكما ويجيب بغير حكمه. من القبيح من مفتي إن سئل عن مسألة وللنبي صلى الله عليه وسلم فيها قول والمفتي يقول غير قول النبي صلى الله عليه وسلم. النبي إيش قال في وسط الجمعة؟ واجب. طب يا شيخ في إشكالات وفي اعتراضات ونقاش العلماء إلى آخره، على الأقل تقول كما يقول الشوكاني قول لقول النبي صلى الله عليه وسلم، قول واجب على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث مما يفيدنا وسيأتينا إن شاء الله تعالى في آخر شرح الباب في هذه النوبة إن شاء الله، صلى الله يبارك لي ولكم في الوقت، الناظر في الأحاديث والمدقق في ألفاظها يجد أن غسل الجمعة علق تارة بالمجيء وعلق تارة في حق من وجبت عليه الجمعة، وتارة ثالثة كان الغسل واجبا على كل مكلف. وظاهر النصوص الأخيرة على كل مكلف سواء حضر الجمعة أم لم يحضرها. هذا الحديث ظاهره أن الجمعة واجبة على كل مكلف سواء حضر الجمعة أو لم يحضرها. وهنا تأتي فروع كثيرة، من بينها حكم غسل الجمعة في البيت، وحكم غسل المريض، وحكم غسل المسافر، وحكم غسل الصبيان. الصبيان إيش حكمهم؟ ليس بواجب على هذا الكلام، لأن النبي قال على كل محتلم، والصبي مش محتلم، قال على كل محتلم. طيب على كل محتلم يشمل المرأة؟ العادة في الشرع أن المرأة يعلق خطابها بقوله صدر الحائض أو الحيض، والمحتلم في الشرع يخاطب به في العادة الرجال. فاستخدام الشارع لتكليف النساء بالحيض غالبا لا صلاة لحائض إلا بخمار، يقطع الصلاة ثلاث، وذكر صلى الله عليه وسلم مرور الحائض بين يدي المصلي، فمكلف يخرج أيضا النساء على هذا الكلام. ويمكن ينازع في هذا، يقال هذا مفهوم لقب، ومفهوم اللقب ليس له دلالة، ليس له اعتبار، ومن اعتبره فدلالته ضعيفة. هذه الفروع في آخر الكلام تأتينا، ويأتينا إن شاء الله تعالى تفصيل فيها والوقوف على الراجح في هذا الباب من أحكام، والله تعالى الموفق. نكمل.
قال رحمه الله: قوله وهو قائم على المنبر فيه استحباب المنبر للخطبة، فإن تعذر فليكن على موضع عال ليبلغ صوته جميعهم وليبصروه فيكون أوقع في النفوس.
حسبك. قال وهو قائم على المنبر. قلنا البخاري بوب على هذا الحديث بقوله الخطبة على المنبر، فمن السنة أن تكون الخطبة على المنبر. لكن هنا مسائل. المسألة الأولى: هل الخطبة التي تكون على المنبر هي خطبة الجمعة أم كل خطبة؟ كل خطبة لها تعلق عام بشؤون المسلمين ولها أثر كبير على حياتهم، يسن للخطيب أن يركب المنبر وأن يلقيها عن المنبر سواء كان ذلك في جمعة أو غير جمعة. ثبت ذلك في عدة أحاديث، منها حادثة الإفك، النبي صعد المنبر وذكر حديث الإفك على المنبر ولم يكن ذلك يوم جمعة. ومنها قضية بيعة أبي بكر لما جلسوا في السقيفة ثم اصطلحوا على أبي بكر، فلما دخلوا المسجد صعد عمر المنبر وخطب وبايع ونزل وبايع أبا بكر. هذا الأمر كان معروفا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان معروفا بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم في زمن الصحابة والتابعين. كل قضية تخص المسلمين وتحتاج إلى بيان يسن أن تلقى على المنبر، مثل الفتن لما صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر بعد الفجر وخطبهم حتى حضرت الظهر ثم حضرت العصر، وكان ينزل ويصلي ثم يصعد المنبر. فإذن من السنة أن تكون الخطبة، تأمل كلام الشارح، الشارح فقيه ودقيق، يقول فيه استحباب المنبر الخطبة سواء جمعة أو غير جمعة، ما قال جمعة. هذه نقطة مهمة. المنبر، هل منبر النبي صلى الله عليه وسلم له حكم يخصه دون سائر منابر مساجد المسلمين؟ بلا شك نعم. ما هي هذه الأحكام؟ أحكام كثيرة، والأحكام منها دنيوي ومنها أخروي. أما الدنيوي فمثلا ثبت عند أحمد في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف عند منبري هذا فجورا فليتبوأ مقعده من النار. تعظيم اليمين تكون عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أردت في قضية مهمة أن تؤكد على رجل الحلف فلك أن تؤكد عليه بالمكان، ولك أن تؤكد عليه بالزمان. فمن ضمن المكان أن يحلف إيش؟ عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم. تقول تحلف لي عند منبر النبي، هذا مشروع ولا ممنوع؟ مشروع، هذا مشروع. ما الحلف عند منبري هذا فجورا فجورا فليتبوأ مقعده من النار. هل هذا عام بجميع المنابر؟ لا، هذا خاص بمنبر النبي صلى الله عليه وسلم. المكان الحديث البخاري الذي دائما نذكر إخواننا فيه، قال فيه صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر من بينهم فقال: ورجل حلف بالله كاذبا بعد العصر. فالحلف بعد العصر أشد إثما من الحلف قبله أو بعد أو في الليل. هذا تأكيد لليمين بالزمان، وذاك تأكيد لليمين، ومؤكدات اليمين تحتاج إلى بحث ودرس. أما في الآخرة فقد ثبت في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: ومنبري عند حوضي. هذا المنبر أين يكون؟ هذا المنبر يكون عند حوض النبي صلى الله عليه وسلم. في صحيح مسلم يقول: ومنبري عند حوضي. وفي رواية عند أحمد بإسناد صحيح قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ومنبري على ترعة من ترع الجنة. فمنبر النبي صلى الله عليه وسلم له حكم خاص. طيب، يقول الشارح رحمه الله في استحباب المنبر الخطبة: فإن تعذر فليكن على موضع عال. طبعا المنبر له أحكام، ومن أهم الأحكام ما هو مشاهد وما ثبت في الروايات. ما هو مشاهد من السنة أن يكون المنبر على يمين المحراب، والمراد بالمحراب المكان الذي يصلي فيه الإمام. المراد بالمحراب المكان الذي يصلي فيه الإمام، وهذا لم يثبت كما يقول ابن حجر في تلخيص الحبير، لم يثبت ولا في أي رواية من الروايات، ولكن هذا هو المشاهد. منبر النبي صلى الله عليه وسلم على يمين المحراب، ويسن أن يكون المنبر في كل مساجد المسلمين على يمين المحراب. المكان المرتفع دل عليه فعله صلى الله عليه وسلم قبل أن يتخذ المنبر، ولاتخاذه المنبر صلى الله عليه وسلم قصة تأتينا إن شاء الله. فثبت مثلا عند البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: كان جذع يقوم إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وضع المنبر سمعنا للجذع مثل أصوات العشير، أو قال العشار، والعشار هي النوق الحامل التي قرب وضعها. الناقة قبل توضع تبدأ تخرج صوتا. فيقول جابر: سمعنا للمنبر للجذع، لما النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ المنبر سمعنا للجذع الذي كان يقوم عليه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قبل اتخاذ المنبر كان يقوم على جذع، والجذع ليش؟ مكان مرتفع، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يصعد على الجذع، فمن السنة الصعود على مكان مرتفع إذا لم يوجد المنبر. يقول: سمعنا صوتا قال كالعشار حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليه. في رواية صحيحة: حتى ضمه النبي صلى الله عليه وسلم. في رواية فيها زيادة قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم أضمه لبقي يئن إلى قيام الساعة. لو لم يضم النبي صلى الله عليه وسلم المنبر، فانظر رعاك الله إلى الخشب، يئن النبي صلى الله عليه وسلم ويحن إليه ويحبه، وحق لكل الخلق أن يحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف لا وهو قائدنا إلى مرضات الله، وهو قائدنا إلى جنة الله. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يعيش على سنته ويموت على سنته إن شاء الله تعالى. كان النبي يخطب إلى جذع قبل اتخاذ المنبر، هذا حديث البخاري أيضا، فاتخاذ المنبر سنة. من السنة ألا يكون المنبر الحائط، ففي البخاري عن سلمة بن الأكوع قال كان بين منبر النبي صلى الله عليه وسلم وبين الحائط كمقدار ممر شاة، كمقدار ممر شاة. ومن السنة أن يكون المنبر 3 درجات، فقد ثبت عن أنس أن روميا صنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم منبرا له 2 درجات، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقعد على 3، كان يقعد على 3 ويخطب على 2، يقعد على 3 ويخطب صلى الله عليه وسلم يقوم خطيبا على 2، مما يؤيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أو من السنة أن يرتقي الخطيب إذا لم يوجد المنبر على شيء مرتفع. التعليل الذي ذكره الشارح ماذا قال؟ قال يبلغ صوته جميعهم، وقال ولينفرد فيكون أوقع في النفوس، الذي ينفرد يجلس بين الناس ويكون بعيدا بعدا قليلا فهو أهيب في نفوس الناس، ومع هذه الهيبة لا يكون بعيدا عنهم، بخلاف الذي يرتقي الدرجات الكبار فكأنه يصبح يخاطب أناسا كأنه غائب عنهم بعيدا عنهم. فالشرع أذن بأن يرتقي 3 درجات وأن يقف على 2 وأن يجلس على 3. وأول من اتخذ المنبر صلى الله عليه وسلم وقع خلاف بين أهل العلم وبين الصحابة وبين التابعين في هذه المسألة، فأخرج البخاري بسنده إلى أبي حازم سلمة بن دينار أن رجالا أتوا سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه وقد امتروا في المنبر، اختلفوا في المنبر مما عوده، منبر عوده مما، ففي رواية عن مسلم وقد امتروا من أي عود هو، أي المنبر. فسألوا سهل بن سعد فقال والله إني لا أعرف من أي عود هو، ولقد رأيته أول موضع وأول يوم جلس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلانة، وذكر امرأة من الأنصار قد سماها سهل، فقال لها موري غلامك النجار أن يعمل لنا أعوادا أجلس عليهن إذا كلمت الناس، فأمرته فعملها من طرفاء الغابة. إذا المنبر من عود طرفاء، في رواية عن مسلم فعمل هذه الدرجات 3، وفي رواية عن البخاري هو من أثل الغابة. الأثل ما هو الأثل؟ طرفاء. هذا يفيدنا في تفسير الآية وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل، قالوا الأثل هو طرفاء، والطرفاء قالوا شجر طويل لا ثمرة فيه ولكن فيه خشب، شجر طويل لا ثمر فيه لكن فيه الخشب. فهذا منبر النبي صلى الله عليه وسلم، ومن السنة كما قلنا يرفع الإمام صوته وأن يجلس على 2 الدرجة 2 ويجلس على 3 ويخطب على 2. نعم.
قال رحمه الله تعالى وفيه أن الخطيب يكون قائما،
هذا هديه صلى الله عليه وسلم، ومن خطب جالسا كمعاوية وغيره إنما كانوا لعدم القدرة على القيام، فالخطيب إذا لم يقدر على القيام فلا حرج، خطبته جالسا جائزة، فكما أن الصلاة تجوز عند الجلوس في الفريضة فكذلك تجوز عند الجلوس في الخطبة. ومن جلس خطب جالسا مترفها فقد أساء، خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وخطبته صحيحة، بخلاف الصلاة فإنها باطلة، فأحكام المنبر غير أحكام الصلاة، والله تعالى أعلم. نعم.
قال رحمه الله وسمي منبرا لارتفاعه من النبو وهو الارتفاع.
من الذي يكثر من النبر في القراءات أهل القراءات حمزة الزيات في قراءاته يكثر من النبر. ومعنى النبر في القراءة إيش؟ ارتفاع صوت. بعض القراء الآن عنده ارتفاع فجأة يرفع صوته ثم يخفضه، وهذه كان يكثر منها بعض القراء. نبر ارتفع، والمنبر بكسر الميم فسمي منبرا، فكل شيء منتفع انبر. في الحديث في البخاري قال ثم تراه منتبرا، الانتبار ترى الجلد منتبر. إيش يعني منتبر؟ يعني منتفخ، اللي هو حب الماء، حب الماء هذا النبي سماه منتبر. فكل شيء مرتفع نبر، أصل نبر ارتفع. نعم.
قال رحمه الله قوله أية ساعة هذه، قاله توبيخا له وإنكارا لتأخره إلى هذا الوقت.
إذن قاله توبيخا له وإنكارا، هل ينكر في السنن ولا سيما على الفضلاء؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم؟ وأليس عثمان من ذوي الهيئات؟ ألا ترون أن عثمان لو ترك سنة أو أي إنسان ترك سنة فاته أجر، ولكن لا يوبخ ولا ينكر عليه؟ والواجب على من رأى رجلا من أصحاب الهيئات قد قصر في سنة، الواجب عليه أن يسكت، وليس له إلا أن يدعو له. وإن كانت النصيحة في السر، فهو الإمام النووي رحمه الله يقول توبيخ ويقول إنكار، ثم بعد ذلك يقول أن عثمان ترك سنة. ألا ترون أن هذا الأمر مختل، يعني هذا الأمر غير منسجم؟ هذا الأمر غير منسجم، هذا الأمر على هذا الحال غير منسجم. بل يفهم من إنكار وتوبيخ عمر لرجل من ذوي الهيئات ومن كبار أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، يفهم منه أنه يرى الوجوب، فكيف وقد ألزمه بالوجوب؟ فقال له ألم تعلم أن النبي قد أمر بهذا؟ ألم تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بهذا؟ وبهذا يعود على إيش؟ على الغسل يوم الجمعة. فقول الشراح الذين يرون أن غسل يوم الجمعة ليس بواجب قول ليس بمستقيم، قول ليس مستقيم. وفي الكلام الزيادة تأتينا بعد حين، تأتينا الآن إن شاء الله. وقد يعكر على هذا ببعض الأشياء يأتينا بعد قليل. نسمع.
قال رحمه الله ففيه تفقد الإمام رعيته وأمرهم بمصالح دينهم.
إذن الإمام يتفقد الرعية، وبل تستطيع أن تضيق أكثر تقول تفقد الإمام لأحوال الناس. الإمام على المنبر يأمر وينهى، النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الرجل فجلس قال قم فصل ركعتين. الإمام إذا رأى رجل يشرب بالشمال يقول له يا أخي اشرب اليمين، إذا رأى رجل جالس بين الظل والشمس يقول له تحول. هذا التفقد سنة. يعني الإمام النووي رحمه الله ذكر تفقد الإمام، ويمكن أن يقال تفقد الخطيب، لأن هذا الكلام كان في الزمن الأول الأنوار لما كان الخطيب هو الإمام. كانوا قديم من الذي يخطب في المسجد الجامع؟ أمير المؤمنين. اليوم الناس المساجد كثرت، مساجد المسلمين، ولذا يمكن أن نضيق فنقول تفقد الإمام، تفقد الخطيب، نقول تفقد الخطيب لأحوال الناس. حتى من جاء متأخرا ورآه متكرر القدوم لو أنه وبخه على تأخيره أحسن أم أساء؟ أحسن أم أساء؟ اليوم في خلق الاتيكيت والخلق المصنوع المكذوب هذه إساءة. كيف بهدل الناس على المنبر؟ طبعا اليوم الخلق اللي يدعو له الناس، يعني معنى الخلق انك يعني تبقى منبسطا ولا تغضب لله وتجار الناس وتصانعهم، اخلاق اوروبيه مش اخلاق شرعيه، اخلاق شرعيه عسره لعل بعضنا لا يتحملها. لكن الامام من غلب على ظنه انه انكر عليه فانه يترتب على هذا الانكار لسوء حال الناس انكار اكبر منه، يسكت خوفا من إيش؟ ليس لأن الحكم، ليس لأن صنيعه ليس بمحمود، لأن صنيعه دواء لبعض الناس وهذا الدواء هؤلاء الناس لا يقبلوا لا يقبلوا، وإلا يجوز للإمام، والأئمة يعرفون الناس. الإمام مع مرور الزمن الخطيب لما يصعد المنبر يرى دائما مجموعة معلومة تأتي وهو على المنبر وهو يخطب، فلو أنه وبخهم كما قال النووي وأنكر عليهم الصنيع حسن، ولكن الإمام الموفق ينظر إلى الأثر المترتب على الصنيع، فإذا ترتب عليه منكر أكبر منه يعني يقبل القليل، يقبل المنكر الأصغر ليدرى المنكر الأكبر. طب من الذي يتحمل مثل هذا التوبيخ؟ أقول لي الكبار الذين يهضمون أنفسهم. فلو أنك قلت إن هذا التوبيخ فيه فضيلة لعثمان لأصبته، فإنك لو قلت إن هذا التوبيخ فيه فضيلة لعثمان وتكون هذه من ضمن فوائد الحديث لأصبته، لأن عثمان يتحمل يهضم نفسه يجعل الحكم الشرعي فوقه، وأن الناس كلهم تحت الحكم الشرعي ولا يوجد أحد فوق الحكم الشرعي. ما عندنا شيخ فوق النص، ما عندنا أحد في الخلق فوق النص. إذا رأينا محمدا صلى الله عليه وسلم قال لنا قولا وفعل فعلا فقد علمنا الشرع أن له أفعال خاصة، هذا خاص به فقط، أما غيره فالكل يكون منضويا تحت النص الشرعي. نعم.
قال رحمه الله: وأمرهم وأمرهم بمصالح دينهم، والإنكار على مخالف السنة وإن كان كبير القدر، وفيه جواز الإنكار على الكبار في مجمع من الناس، وفيه جواز الكلام في الخطبة.
بلا شك الكلام مجمل والكلام ينبغي أن يقيد، والإمام النووي رحمه الله تعالى فقيه حريص، كلامه وفيه جواز وفيه جواز الكلام في الخطبة ليس صحيح هكذا بالإطلاق، ولا بد من التقييد، ولا بد أن يدخل القيد من وجهين. الأول كلام الخطيب، لأن المستمع الخطبة ممنوع يتكلم، إذا قلت لأخيك والإمام يخطب يوم الجمعة فالذي يستمع ممنوع يتكلم، فإذن الكلام دليل كلام على الخطيب، هذه واحدة. ثانية أن الكلام يكون عند الضرورة، الكلام يكون عند الضرورة. طيب قد يقول بعضكم ألم يتكلم عثمان، وأن تقيد الأمر بالخطيب. قلنا إن طلب من المتكلم، إن طلب الإمام من بعض الناس الكلام فلو يتكلم، وقلنا من عرض به وكان الناس يعرفونه فله أن يتكلم وكان الناس يعرفون، أما من عرض به وهو لا يعلم من بين الناس فالأصل فيه السكوت، وكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام، وكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ورد عن عمر أنه رأى رجلا وهو يخطب قد جاء من معركة من غزوة فأمره أن يقوم ويخبر الناس عن أحوال المجاهدين عن أحوال المسلمين. فلو الإمام أمر خطيب أمر بعض الناس أن يتكلم له أن يتكلم، لو الرجل دعته حاجة عامة يتكلم لا حرج. كذلك الأعرابي لما دخل المسجد في حديث أنس في البخاري قال هلكت البلاد وشكى قلة المطر، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل ربه أن يدعو بنزول المطر، وكذلك في الجمعة التي بعدها. فالكلام للحاجة العامة والمصلحة العامة جائز، أما مطلق الكلام فلا. نعم.
قال رحمه الله: قوله شغلت اليوم فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت النداء فلم أزل على أن توضأت، فيه الاعتذار إلى ولاة الأمور وغيرهم، وفيه إباحة الشغل والتصرف يوم الجمعة قبل النداء، وفيه إشارة إلى أنه إنما ترك الغسل لأنه مستحب، فرأى اشتغاله بقصد الجمعة أولى من أن يجلس للغسل بعد النداء.
هذا كلام فيه حقيقة فوائد وفيه وقفات، من ضمن الوقفات التي فيه قال فيه الاعتذار إلى ولاة الأمور وغيرهم. كانوا قديما يرون أن الرجل إذا ترك الصلاة خلف الأئمة ففيه طعن لهم، كانوا قديما إذا رأوا الإمام يعني يتأخر عن الصلاة ويتأخر عن الجمعة ولا يصلي في المساجد هذا فيه طعن، وهذا طعن لأولياء الأمور. إذن ليس الطعن في حق أولياء الأمور منصب على الشتم، إنما أي مخالفة حتى التركية تكون لون من ألوان الطعن في أولياء الأمور، وكان هذا هو السائد وهذا هو المعروف عند السابقين رحمهم الله تعالى. قال وفيه إباحة الشغل والتصرف المجوع قبل النداء. بل قال بعض من ألف في البدع كابن الحاج في المدخل أن ترك العمل يوم الجمعة من البدع الذي يضاهي فيها المسلمون اليهود والنصارى. وربي يقول فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا. فمن أسباب الرزق أن تبتغي بعد الصلاة، أن تبتغي الرزق بعد الصلاة. قال وفيه إشارة إلى أنه إنما ترك الغسل لأنه يستحب، فرأى اشتغاله بقصد الجمعة أولى من أن يجلس للغسل بعد النداء. هذا فيه حق وفيه باطل. أولا، رجل إن اغتسل فاتته الجمعة، أيهما يقدم؟ أيهما يقدم؟ حضور الجمعة من الاغتسال؟ حضور الجمعة، يعني الجمعة آكد من الاغتسال، هذا حق. يعني لو أن رجلا نام فاستيقظ ولا يستطيع إلا إما أن يتوضأ ويحضر وإما أن يغتسل وتفوته الصلاة مع الإمام، ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ يقدم الأعلى ويترك الأدنى. ما هو الأعلى؟ حضور الجمعة. حضور الجمعة. طيب، بقيت هنا مسألة مهمة. العمل الذي كان عثمان من أجله وشغله عن غسل الجمعة لا نعرف تفصيله، وقد تزدحم على الكبار أعمال ليست لصالحهم الشخصية وإنما لمصالح المسلمين العامة. فيمكن أن نلتمس من باب تحسين الظن بعثمان سببا لا نعلمه، نجهله، فكان لا يتمكن من حضور صلاة مع الإمام إلا وقد ترك الغسل، وهذا يقوي القول بالوجوب ويقوي القول بأن المصالح إذا تعارضت فإن العبد يقدم أعلاه. عثمان رضي الله تعالى عنه من أصحاب الأموال، وكانت أمواله تنفق على مصالح المسلمين ولم تكن لمصالحه ولذاته وشهواته، فنحن نجهل السبب. وإن كان يظهر من السياق أنه كان في السوق، لكن ما هو هذا الذي كان في السوق؟ وهل هذا المال ماله؟ وهل هذا الذي يعني أوقفه على المسلمين؟ وكان عثمان يجهز بعض الجيوش في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يظن به ذلك إلا ولا يظن له بعد ذلك إلا كذلك في زمن عمر، ما ندري. فالتماس العذر حسن، وكيفما قلبنا الاستدلال فإننا أمام فائدة مهمة، وهي أن المصالح إن تعارضت فينبغي أن نقدم الإيش؟ ينبغي أن نقدم الأعلى وأن نترك الأدنى، والله تعالى. وهذا أحسن من قول الشارح بأن عثمان رضي الله تعالى عنه لم يكن يرى وجوب غسل الجمعة. ويزيد الأمر تتمة الكلام، نسمع تتمة الكلام.
قال رحمه الله ولهذا لم يأمره عمر بالرجوع للغسل.
طيب، الاستدلال ناقص، الاستدلال ناقص. الجمعة غسل واجب مؤقت ولا واجب موسع؟ الجمعة. ما الفرق بين الواجب الموسع والواجب المضيق؟ الموسع ما يتسع لمثله في وقته لغيره من جنسه، والمضيق ما لا يتسع لمثله في وقته من جنسه. يعني لو فاتت خطبة الجمعة مع الإمام، يوجد طاعة بنفس النوع من نفس الجنس مثلها يتسع؟ لا. فغسل الجمعة موسع، وصلاة الجمعة مضيق. فليس لعثمان رضي الله تعالى عنه أن يترك. هذا الأمر الأول. الأمر الآخر، الاستدلال يصح لو قام دليل على أن غسل الجمعة شرط لصحة الجمعة. لكن هل غسل الجمعة شرط لصحة الجمعة؟ لا. لما الآن لماذا يأمره بأن يرجع وهو متلبس بواجب؟ والواجب الذي تلبس به عثمان هو أقوى من واجب الغسل، فهو واجب الغسل دون واجب الجمعة. فالاستدلال بمثل هذا الكلام على أن غسل الجمعة سنة فيه غفلة عن هذه الأمور، فيه غفلة عن هذه الأمور، وهذه الأمور لا تسلم للشارح رحمه الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قوله سمعت النداء هو بكسر النون وضمها، والكسر مشقر.
هنا مسألة تأتينا مفصلة وسيأتي تحريرها إن شاء الله. ما هو الحد الذي يجب عليه، الذي يجب فيه حضور الجمعة؟ الذي يبدو لي من خلال مجموعة النصوص، وتأتينا ما يسف على هذا وهنالك ومضى فيها تفصيل، أن الذي يأويه المبيت إلى بيته يجب عليه أن يحضر الجمعة. الذي يأويه المبيت إلى بيته يجب عليه أن يحضر الجمعة، وليست الجمعة واجبة فقط في حق من يسمع النداء، وإنما الجمعة وإنما الجماعة واجبة في حق من يسمع النداء. إذا قلنا في الزمن الأول الأنوار كانوا يصلون الجمعة في مسجد واحد، وكان يأتيها من لم يسمع النداء، ويمكن أن يقال إن من يسمع نداء المسجد غير الجامع يجب عليه أن يحضر الجمعة في المسجد الجامع، ولو كان المسجد الجامع إن أذن فإن هذا لا يسمعه. وضح الكلام؟ من كان يسمع، وهذا تفصيل لقول الفقهاء في أن الواجب على من يأويه المبيت إلى منزله، يعني لنفرض أن الجمعة تقام في هذا المسجد، حولين هذا المسجد 4-5 مساجد، كل من يسمع 4-5 مساجد ووجبت عليه الجماعة في مساجدهم، لما تعطل الجمعة في مساجدهم يجب عليهم أن يحضروا الجمعة في هذا المسجد. طيب الكلام على المسجد، كلام عمر على المسجد سمع النداء، أي مسجد؟ المسجد الجامع، فجاز أن يحتج بسماع النداء. لكن لما كانت تتعطل الجمعة حوالي المسجد النبوي، فكان واجبا على من يسمع نداء تلك المساجد أن يصلي الجمعة وين؟ المسجد النبوي، أن يصلي الجمعة في المسجد النبوي، والله تعالى أعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قوله سمعت النداء هو بكسر النون وضمها، والكسر أشهر.
طبعا النداء معروف، سمي النداء لحال المؤذن عندما يرفع صوته وينادي بالقدوم إلى بيت الله عز وجل بألفاظ مخصوصة وكيفية مخصوصة، وهو الأذان. نعم.
قال رحمه الله: قوله والوضوء أيضا هو منصوب، أي وتوضأت الوضوء أيضا فقط، قال الأزهري وغيره.
الأزهري له كلام جميل في تهذيب اللغة، وله أيضا كلام في شرح ألفاظ فقه الشافعية، له كتاب في شرح ألفاظ الفقهاء الشافعية، والأزهري رحمه الله تعالى في تهذيب اللغة يسند كثيرا من الأحاديث الأثار، وقد طبع من قريب تخريج الأحاديث والأثار المسندة في تهذيب اللغة للأزهري. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قوله ينتابون الجمعة، أي يأتونها،
يأتوها نوبا، هذا يؤكد ما قلنا أن الذي يأويه المبيت إلى بيته وجب عليه أن يمشي للمسجد، ووجب عليه أن يحضر الجمعة وإن كان لا يسمع نداء ذاك المسجد. فكان الناس يأتون النبي صلى الله عليه وسلم من شرق المدينة، بعد قرابة 5 كيلو وزيادة من العوادي، كانوا يأتون مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر لا يمكن أن يكون في كل جماعة، وإنما هذا يكون فقط في الجمعة. نعم.
قال رحمه الله: قوله من العوالي هي القرى التي حول المدينة.
قلنا العوالي هي قرى شرق في المدينة معروفة، وما زالت تسمى بهذا الاسم إلى غاية هذا الوقت.
قال رحمه الله: قوله فيأتون في العباء هو بالمد جمع عباءة، بالمد، جمع عباءة بالمد وعباية بزيادة ياء، لغتان مشهورتان.
الياء إذا كانت أصلية فلا يجوز أن تهمز، وأما إن كان ثلاثيها يحتمل القلب وعدمه فيجوز الهمز. يعني مثلا شيخ، الياء أصلية ولا ياء يمكن تحتمل الهمز؟ لذا قالوا المشايخ لا يهمزون، ومن همز المشايخ فقد أخطأ. يعني من الخطأ أن تقول بشائخ، من الخطأ أن تقول الشيخ مشايخ جمعها مشايخ، وإنما تقول شيخ جمعها مشايخ، ومن الخطأ همز المشايخ، من الخطأ همز المشايخ. هذا كلام موجود في بعض الكتب. نعم.
قال رحمه الله: قوله ولم يكن له كفاة هو بضم الكاف، جمع كاف، جمع كاف تقاض وضغار، وهم الخلف الذين يكفونه العمل.
طيب، هذا رد على أهل التصوف، وذكر هذا جمع من أهل العلم وعلى رأسهم الإمام أحمد وغيره، من وجوب اتخاذ الأسباب، وأن الإنسان لا يجوز له زاعما أنه متوكل على الله عز وجل يترك العمل. فالصحابة كان فكان أحوالهم ما كان لهم من يكفيهم، فماذا كانوا يفعلون؟ كانوا يعملون بأيديهم. فالتوكل لا ينافي الأخذ بالأسباب، وكما قال بعضهم، قال من ترك الأسباب فقد جن، ومن اعتمد عليها فقد كفر. من ترك الأسباب فقد جن، ومن اعتمد عليها فقد كفر. فما هو التوكل؟ أن تعتمد على الله وأن تربط قلبك بالله وأن تأخذ بالأسباب. فالصحابة هذا كان حالهم رضوان الله تعالى عليه. نعم.
قال رحمه الله: قوله لهم تفل وبتاء مثنات فوق ثم فاء مفتوحتين، أي رائحة كريهة.
طيب مثنى فوق إيش يعني؟ فوق يعني تاء، مثنى يعني قطين فوق. قال ثم فاء، طبعا فاء ممكن تكون قاف، لكن ما قال شيء فاء، ما قال مثنتين. ليش؟ لأن رسم فاء غير رمز رسم قاف، لكن رسم ياء وتاء وباء واحد، الياء والباء والتاء بدون نقاط واحد، فبيضطر يقولوا ياء فوقية ياء تحتية، فوقية بواحدة نون، النون غير النون، يقولون النون ما يقولون فوقية واحدة، يقولون تحتية باثنتين، فوقية باثنتين، ما يقولون فوقية بواحدة، يقولون بواحدة من تحت. ديش واحدة من تحت؟ لأنها باء، الباء تختلف عن الياء، لكن ما يقولون واحدة من فوق، لأنك متى قلت بنون خلاص نون، رسم نون غير رسم ياء، وهذا معروف. قال أي رائحة كريهة.
قال رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم للذين جاءوا ولهم الريح الكريهة لو اغتسلتم، فيه أنه يندب لمن أراد المسجد أو مجالسة الناس أن يجتنب الريح الكريهة في بدنه وثوبه.
الندب نعم، ولكن في الجمعة على الحتم، وفي مجامع الناس على غير الحتم. ندب ليس بحتم، يعني بمعنى أن الأمر حسن لكنه ليس لمجامع الناس، لم يأثم، أما غسل الجمعة فواجب. هذا الحديث الذي شرحه الإمام النووي ورد في سنن أبي داود بلفظ مهم ينبغي أن نتعرض له ونحن نتكلم عن أحكام غسل الجمعة. وأحسن تفسير الحديث الحديث، فأخرج أبو داود في السنن من طريق عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة أن ناسا من أهل العراق جاءوا فقالوا: يا ابن عباس، أترى غسل الجمعة واجبا؟ أترى غسل الجمعة واجبا؟ قال: لا، ولكنه أطهر وخير لمن اغتسل، ومن لم يغتسل فليس عليه بواجب. ثم قال: وسأخبركم كيف بدأ الغسل. قال: كان الناس مجهودين يلبسون الصوف ويعملون على ظهورهم، وكان مسجدهم ضيقا مقارب الصقوف، سقف ضيق والناس يجهدون يلبسون الصوف، وكان مسجدهم ضيقا مقارب السقف إنما هو عريش. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم حار وعرق الناس في ذلك الصوف حتى ثارت منهم الرياح أي نتن التفل. قال آذى بذلك بعضهم بعضا، فلما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الريح قال أيها الناس إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا، ما قالوا اغتسلتم، رواية أخرى قال إذا كان ذلك اليوم فاغتسلوا، وليمس أحدكم أفضل ما يجد من دهنه وطيبه. هذا نص شبه صريح أن ابن عباس لا يرى الوجوب، لكن حقيقة ظاهر إسناد الصحة، والناظر بعمق في رواية عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة يجد أنها معلة كما ذكر غير واحد من أهل العلم. قال الإمام البخاري روى عن عكرمة، قال عن عمرو بن أبي عمرو راوي هذه القصة بهذا اللفظ سنة بلهوه. قال البخاري روى عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة مناكير، ولم يذكر في شيء منها أنه سمع من عكرمة. وقال الإمام أحمد كل أحاديث عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة مضطربة. فهذا الحديث هذه الرواية بهذا التفصيل، وأن أهل العراق جاءوا فسألوا ابن عباس هل غسل الجمعة واجب، فأورد لهم الصيغة قريبة من الحديث الذي عند مسلم، هذه الرواية لم تثبت ولم تصح عن عبد الله بن عباس، وهي معلولة برواية عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة، في روايته عنه مضطربة بل لم يسمع منه شيء، فلا يجوز الاعتماد على رواية أبي داود. ذكرت هذا من أجل يعني التنبيه والتنويه، ولا سيما في حق إخوان طلبة العلم الذين يقرؤون الكتب الستة. نعم دخل الوقت، طيب نكمل إن شاء الله في درس القادم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخو يسأل يقول قوله صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم، الظاهر أن النساء يدخلن في هذا العموم، كان هذا نصيب آخر القسم الذي لم نقرأه، فنبينه بالتفصيل في أول درس القادم إن شاء الله حتى لا يكون تكرار. كيف يعمل ويشتغل يوم الجمعة قبل النداء وفي نفس الوقت مطلوب منه التبكير؟ سنة، من ترك السنة له أن يعمل، والصحابة كانوا ينمون أموالهم كما ينمي مال والي بيت المال على بيت المال، فكان جل أعمال الصحابة ليست لشهواتهم، فإذا وجد خير متعدي ونفع لمال المسلمين فيقدم على التبكير إذا وجد هذا. والواجب علينا لا أقول أن نحسن الظن بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أن نوسع تحسين الظن بهم رضوان الله تعالى عليهم جميعا. هل العلة في غسل الجمعة النظافة؟ لا، من كان نظيفا يغتسل، نعم يغتسل، يغتسل النظافة الشرعية التي حث الشرع فيها على الاغتسال. بعض الإخوة يقول هل يقدم الغسل على القدوم مبكرا؟ يأتينا في أيضا في الدرس القادم متى يكون غسل الجمعة ومتى يجزئ. ومالك كان يقول لمن يأتي مبكرا بعد الفجر كان يجوز له أن يغتسل قبل الفجر، كان يقول من يأتي مبكرا قبل مع الفجر، يعني يأتي يحضر الفجر ويبقى في المسجد إلى الجمعة ويكون له التبكير، فيأتينا أن مالكا رحمه الله جوز له أن يغتسل قبل الفجر ويأتي. ثم الجواب من وجه آخر، من رجع إلى بيته ليغتسل فغسله من التبكير للجمعة، يعني بمجرد ما يبدأ بالغسل يبدأ بالتبكير للجمعة، فهذا لا ينافي التبكير بل هو جزء منه والله تعالى أعلم. أيضا جاء غسل الجمعة مع الجنابة والجمع، فاتنا ما يأتينا قريبا، أظن نحن الآن نشرح حديث رقم 848، سيأتينا في صحيح مسلم حديث رقم 850 وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم من اغتسل غسل الجنابة ثم جاء في الساعة الأولى. فكنت أقول سبحان الله كيف الغفلة عن هذه اللفظة، وهذه لفظة أيضا في البخاري، هذه لفظة في البخاري وفي مسلم، من اغتسل غسل الجنابة ثم جاء في الساعة الأولى فكأنما قدم بدنه. إذن هذا النص ماذا يستفاد منه؟ جواز الجمع. النبي يقول من اغتسل الجنابة، من اغتسل غسل الجنابة، فهذا نص قوي جدا وظاهر، بل هو فيصل في المسألة، بل هو فيصل في المسألة، والله تعالى أعلم. لكن لابد من النية، والله تعالى أعلم. هل يشرع الحلف بالمكان غير المنبر؟ إخواني، تعظيم اليمين يكون بالشرع، يكون بالمكان الذي ورد فيه النص، ويكون في الزمان الذي ورد فيه النص، ويكون بالهيئة. هيئة الحالف قائم أعظم عند الله من هيئة الحالف جالس. في رواية مضت معنا في كتاب الإيمان قال ثم قام ليحلف، فحلف القائم أشد إثما من حلف الجالس. وهنالك يمين تسمى القسامة عند العلماء، والقسامة أن يحلف من وجد ميت في ديارهم، أن يحلف 50 يمينا أنه لا يعلم من الذي قتله فيدرأ القتل عنهم. فتعظيم اليمين أحيانا يكون بالعدد، ولذا اللعان يمين ويكون بالعدد. اللعان كم مرة يكون حلف؟ 4 مرات، بين الزوج الذي يتهم زوجته بالزنا وهكذا. أما المكان، أما المكان فلا أعلم نصا إلا في منبر النبي صلى الله عليه وسلم. أخ يقول أنا أقيم بإحدى دول الغرب وأعمل طباخا في مطعم، وفي العمل يطلبون مني أن أقوم بذبح الخنزير، هل يجوز لي ذلك إذا لبست القفازين؟ لا، لا يجوز لك أن تذبح الخنزير لتطعم الناس، لأن الكفار على أرجح قولي العلماء مكلفون بفروع الشريعة، فهم يوم القيامة سيسألون عن أكلهم وعن شرابهم وعن زكواتهم وعن صلاتهم، لقول الله عز وجل كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين. وويل للكافرين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون، لا يؤتون الزكاة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. والضمير أمروا عن المشركين وأهل الكتاب، فالكفار مخاطبون بالحل والحرام من الأطعمة، وليس للمسلم أن يذبح لهم ولا أن يطعمهم. كيف أتخلص من الوسواس الكفري؟ أن تهمله، داؤك فيك ودواؤك منك، وليس لك دواء إلا أن تهمل هذا الوسواس ولا تتابعه، فإن تابعته أهلكك وأتعبك في دنياك وأخراك. فمن كان عنده وسواس فليعلم أن الصحابة جاءهم هذا الوسواس، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم أوجدتم ذلك حقا؟ قالوا بلى. قال ذلك صريح الإيمان، ذلك مخبر الإيمان، وسبق بيانه بتفصيل في كتاب، في شرحنا لكتاب الإيمان. ولما سئل علي رضي الله تعالى عنه عن الوسواس الكفري الذي يقع في نفس المؤمن قال أرأيت اللص؟ فإنه لا يدخل إلا البيت النفيس. وأما أن تتابع الوسواس وأن تبقى تطارده وتلاحقه فهذا الذي يهلكك. فيا صاحب الوسواس الكفري اعلم أنك لست بمسؤول عنه، بل لأن في قلبك إيمانا طمع الشيطان فيه، فقلبك ليس من بيت الخرب، فلا تلاحق هذا الوسواس فأهمله ولا تلتفت إليه، والله تعالى أعلم. أخ يقول كيف عرف عمر أن عثمان لم يغتسل؟ السائل غفل عن اللفظ، قال أي ساعة هذه؟ قال تأخرت وما فعلت إلا أن توضأت. كيف عرف عمر أن عثمان لم يغتسل؟ هو الذي أخبره، هو عرف هذا من كلام عثمان الذي أخبره رضي الله تعالى عنه. طيب، بقيت أسئلة يأتي جواب عليها إن شاء الله في درس القادم، وفي غير الأسئلة التي تخص الدرس أجيب إن شاء الله على الميسور في درس غد الفجر. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.